معين. أما بعد، عندك واحد أعطي عبد الرحمن نقرأه، مع أن بعض الأخوة قال استعجل، لعلكم تأثرتم بنا، كنا نتعجب من أنس. كثير كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السعدي رحمه الله: المثال الرابع، طال الخصام بين قدري يعتقد أن أفعال العباد لا تعلق بها مشيئة الله، وبين جبري يعتقد ضد ذلك وأنهم مجبورون على أفعالهم واقعة بغير اختيارهم لأنهما متباعدان في طرف نقيض، فاتفق على التحاكم إلى عالم من علماء أهل السنة يعرفان كمال معرفته وكمال دينه. فقال السني: ليعرض كل منكما علي مقالته، ولكما علي أن أدقق الحكم بينكما، وأن أرد ما مع كل واحد من باطل، وأثبت ما معه من الحق. فقال القدري: أنا أقول إن الله حكم عدل لا يظلم من عباده أحدا، ومن مقتضى إثباتي لهذا الأصل أني أنزه ربي عن أن تكون الفواحش الواقعة من العباد واقعة بمشيئة الله، بل العبد هو الذي تجرأ عليها وهو الذي فعلها استقلالا. وأدلتي على هذا جميع النصوص.
واضح الكلام، لكن مقصودي من هذا فقط، تذكرون أني قلت لكم قبل أن المعتزلة الذين قالوا بأن أفعال العباد غير مخلوقة إنما قالوا لأجل تنزيه الله عز وجل، أليس كذلك؟ هي غير مخلوقة لله عز وجل. المعتزلة قالوا هكذا. المعتزلة ماذا قالوا؟ بأن أفعال العباد غير مخلوقة لله عز وجل. إذن هذه الفقرة تنبأ يعتبر أو تعتبر شرحا لما قلنا قبله. انظر ماذا يقول الذي يتكلم هذا بلسان القدر. يقول: أنا أقول إن الله حكم عدل لا يظلم من عبادي أحدا، ومقتضى إثباتي لهذا الأصل أن ينزه ربي عن تكون الفواحش الواقع بمشيئة الله عز وجل، بل عبده الذي تجرى عليها وهو الذي فعلها استقلالا. واضح إن شاء الله. نعم.
قال: وأدلتي على هذا جميع النصوص الدالة على أن الله ليس بظلام للعباد مثقال ذرة، وأنه حكم عدل، لأن تعلق مشيئته بأفعالهم ثم تعذيبهم عليها ظلم من جهتين: من جهة إضافتها إلى مشيئته، وظلم من جهة كيف يعذبهم على أمر هو الذي شاءه وقدره. ثم إني لو قلت إنها واقعة تحت مشيئة الله لأبطلت بذلك أمر الله ونهيه، بل في ذلك إبطال للشرع، فأنا ما رأيت السلام من هذا المحذور والمحظور إلا بهذه الطريقة العادلة التي يرتضيها كل عاقل منزه لله. فقال الجبري: أنا أقول إن الله على كل شيء قدير، وإنه خالق كل شيء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قضايا لا يمكن مسلم أن ينكرها ولا ينازع فيها، وهذا عموم لا يخرج عنه حادثة. ومن أعظم الحوادث أفعال العباد من الطاعات ومعاصي وغيرها، فلو أنها خارجة عن قدرة الله ومشيئته لم يكن الله قديرا على كل شيء ولا خالقا لكل شيء. ومقتضى ذلك أن العباد مجبورون على أفعالهم غير مختارين لها، لأنهم لو اختاروها وفعلوها حقيقة لخرجت عن مشيئة الله وقدرته، فتعين القول بالجبر وأنهم مجبورون مقصورون على أفعالهم، وقد نفذت فيهم مشيئة الله وصرفتهم الإرادة. وأدلتي على قول هذا جميع النصوص المثبتة لعموم خلق الله ومشيئته وقدرته، وأني لو قلت إن العبد فاعل حقيقة لفعله لأخرجت هذا القسم عن مشيئة الله وإرادته. فقال الحاكم السني لقد وضح كل واحد منكم مذهبه توضيحا كاملا، واستدل كل واحد بأدلة لا يمكن المنازع فيها لكثرتها ووضوحها، ولكن كل واحد منكما لم ينظر للمسألة من جميع نواحيها، بل لحظ جانبا وعمي عن الجانب الآخر. وكثير من الأغلاط يأتي من هذا السبب، وسأحكم بينكما بحكم يستند على الكتاب والسنة ويستند إلى العقل والفطرة، وسأقنع كل واحد منكما إن كان قصده طلب الحقيقة. أما أنت أيها القدري فأصبت بقولك إن أفعال العباد كلها من كسبهم وكلها من فعلهم وطاعاتها ومعاصيها وغيرها من أفعالهم، وأصبت في استدلالك عليها بأن الله نسبها وأضافها إليهم، وأصبت في تبريك من قولي لا يلزم منه إسقاط الأمر والنهي وهو الجبر، ولكنك أخطأت خطأ كبيرا حيث زعمت أن مشيئة الله وقدرته لا تعلق لها بأفعال العباد فنفيت عموم النصوص الدالة على هذا الأصل، وظننت أن إثبات عموم الخلق والمشيئة لله ينافي كون الأفعال الصادرة عن العباد تكون باختيارهم ومن كسبهم، وهذا الظن غلط محض، بل المؤمن العارف بجميع الأمرين يثبت لله تعالى أنه خالق كل شيء من الأعيان، بل المؤمن العارف يجمع بين الأمرين يثبت لله تعالى أنه خالق كل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، وأنه مع ذلك الأفعال صادرة منهم حقيقة. وأما أنت أيها الجبري فلقد أصبت بإثباتك أن الله على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وأنه ما شاء الله كان ووجب وجوده ولم يشأ وما لم يشأ لم يكن، وأصبت في هذا الاستدلال، ولكنك أخطأت خطأ كبيرا حيث زعمت أن من لوازم إثبات عموم مشيئة الله أن العبد مجبور على أفعاله لم تقع بمشيئته، وظننت أن إثبات عموم القدرة يقتضي منك أن تقول هذا القول. ثم قال السني أيضا لهما لقد قال كل منكما قولا ممزوجا حقه بباطله، وسأحكم بينكما بحكم يتضمن إثبات ما مع كل منكما من الحق ويبطال ما مع كل منكما من باطل. وقد دل على هذا الحكم عدة نصوص من قوله تعالى، منها قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الآية الكريمة حكمت بينكما، فإن الله أثبت للعبد مشيئة بها يفعل ويسلك الصراط المستقيم أو يدعه باختياره ومشيئته، وأخبر أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله غير خارجة عنها، فمشيئة الله عامة لا يخرج عنها شيء، ومع ذلك فالعباد هم الذين يعملون ويطيعون ويعصون، ومع أن هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فهو الذي يدل عليه العقل والواقع والحس، فإن الله خلق العبد وخلق ما فيه من جميع الأوصاف والقوى، ألستما تعترفان بذلك وكل عاقل يعترف بذلك؟ قال بلى. قال السني فإن من جملة أوصاف العبد التي خلقها الله فيه أنه أعطاه قدرة ومشيئة يتمكن بهما من كل ما يريده من خير وشر وطاعة ومعصية، وبهما تقع طاعته ومعاصيه. وتعلمان أن العبد متى أراد أمرا من الأمور التي يقدر عليها يقدر عليها فعله بتلك القدرة والإرادة التي يقدر عليها فعله بتلك القدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه. فإذا أوقع العبد بهما فعل من أفعاله دخلت تحت عموم قدر الله، لأن خالق السبب التام الذي هو قدرة العبد وإرادته خالق للمسبب، يعني لما يصدر عنهما. وكل منكم يعترف أن الله خالق قدرة العبد ومشيئته كما خلق جميع قواه الظاهرة والباطنة. فإذا اتفقتما على هذا القول الذي هو الصواب بما عرف من دلالة النصوص الشرعية عليه وأنه هو المعقول المحسوس، عاد الأمر إلى الوفاق، فليتبرأ كل منكما من الباطل الذي معه وليعترف بالحق الذي مع صاحبه. يتبرأ الجبري من اعتقاده أن العبد مجبور مقهور على أفعاله، وليعترف أنها واقعة بكسبه وفعله حقيقة. وليتبرأ القدري من اعتقاده أن أفعاله غير داخلة تحت مشيئة الله وغير شاملة لها خلق الله وقدره، وليعترف بعموم خلق الله وشمول قدره. والحمد لله الذي بين الصواب ووفق من شاء من عباده لاتباعه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
خلاصة هذا المثال بيان الأقوال الثلاثة في مسألة أفعال العباد. قول أهل السنة والجماعة وقول القدرية وقول الجبرية. الأمر الثاني بيان الأصول التي تبنى عليها هذه الأقوال الثلاثة. فما هو سبب قول الجبرية؟ وما هو سبب قول القدرية؟ وما هو سبب القول الواضح الحق الذي هو قول أهل السنة والجماعة؟ وهذه المسائل قد تقدمت معنا قبل، وإنما ذكر هذا المثال كما قال المصنف قبل لأجل توضيح المسألة وبيانها. هل في هذا المثال ما يشكل عليكم؟ كيف يا محمد؟ ها؟ إذن اتضحت مسألة القضاء والقدر. ربما لو قرئ هذا المثال قبل، ها؟ ربما سيفهم، لأن كثيرا من تلك الأصول قد شرحناها قبل التي تبنى عليه مثل هذه الأقوال. وهذا يا أخوان يعني هذا هو، إذا أردت أن تعرف هل فهمت المسألة أم ما فهمت، اذهب إلى كتاب من الكتب التي ألفت سواء كان في باب القضاء والقدر أو في أي باب، نقرأه. ليس من المعقول أن تقول جميع المسائل أعرفها، إذا كنت أعرفها ما فيش حاجة في قراءتها، لكن كونك متمكنا معناه أنك تفهم ما تقرأه. أنت تقرأ الآن كتابا في أي باب الأبواب، فإذا كنت تفهم ذلك الكتاب عرفت محتوى ذلك الفن. وليس من المعقول أن تكون عارفا بجميع ما تقرأه، ما الفائدة من قراءة الكتب إذا كنت عارف؟ إنما المقصود أن تكون تفهم، تقرأ شيئا فتفهمه، لكن لما تقرأ شيئا ما تدري لماذا هذا ولما قيل هذا وهذا ينبني على ماذا وكيف هذا، ما تدري تقرأ اللغة الإنجليزية وعربية، حينئذ أن تعرف أنك ما أنت فاهم لهذا الباب. قرأت مرة قديما قبل 14 سنة كثير من مجموع الفتاوى، بعض المجلات أقرأها وأنا ما أدري هل هو إنجليزي أو عربي، لكن كنت أقرأها كثير منها تبركا كما يقال، وأيضا لأجل أنه ربما يجر على ذلك الإنسان يجر على قراءة كتب أهل العلم، وأيضا ربما قد تخطر يعني يخطر في بالي بعض الفوائد. كتاب الإيمان مجموع الفتاوى أظن في 2017 و18 قرأته، وما أظن أني فهمت منه ربما 5 صفحات، لكن الحمد لله قرأته كله كاملا. وبعدها الحمد وقع في ذهني المسائل الأولى التي ذكرها كأنها الفاتحة أمامي، يعني من ذلك الوقت إلى الآن أذكر أنه ذكر كذا في مطن كذا، لكن النقاشات لما يدخل أقرأ هكذا مثل كما يقال مثل ما يقرأ العاجم القرآن لأجل أنه يجرون على ذلك، فهذا لا شك ليس ضياع وقت، وإنما هو يعني إذا لم تستفي شيئا ستستفيد التمرن على قراءة كتب أهل العلم. يعني ترون يا أخوان الصبر على المطالعة على القراءة هذا شيء عظيم، كثير من الناس ربما عالم ما يقدر على ذلك، تجد بعض من عنده علم مكانة لكن ما 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 عنده قوة في الصبر على قراءة كتب أهل العلم، يصعب عليه هذا. لماذا؟ لأنه ما تمرعنا عليه في الصغر، فالإنسان يتمرن. كان الشيخ بكر أبو زيد يقول والله مجموع الفتاوى عندي مثل مجلد الواحد في المكتبة، مثل مجلد واحد، يعني مثل ما أقرأ أنا الصفحة يقول المجموع الواحد يقول مثل مجلد واحد عندي. لماذا؟ لأنه تمرن على قراءة. فلذلك الإنسان لما يقرأ يقرأ يظن ربما لو جاء إلى مكتبة كبيرة يظن كلها أنه يقرأ في ليلة. لماذا؟ لأنه مارس قضية القراءة. لكن بعضنا لو قيل يقرأ 20 مجلدا يقول لا إله إلا سيأتي له ربما سنوات ما قرأنا شيئا. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى المثال الخامس في الأجال والأرزاق. هذا المثال الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى هو مثال مهم يتكلم عن قضيتين، قضية الأجال وقضية الأرزاق، وهاتان القضيتان من القضايا المشكلة في باب القضاء والقدر، ولذلك اهتم بهما علماء أهل السنة والجماعة في القرون القديمة، لأن المعتزلة أثاروا الكلام في هاتين المسألتين، ومن أوائل من تكلم في هاتين المسألتين أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة ردا على ما تقوله المعتزلة وغيرهم من طوائف الشيعة في قضية الأجل والأرزاق. سيأتي الكلام على هذا في غير هذا الكتاب وبيان الأصول التي يمكن إرجاع الكلام في هذه المسائل إليها، وإنما الذي نريد هنا بيان أن الآجال والأرزاق أمران مقدران بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولكن يقول أهل السنة والجماعة لهما أسباب، والله عز وجل هو مقدر الأسباب ومسبباتها، فالأجل هو مقدر وجعل الله عز وجل لكل نفس أجل، ولكن ذلك الأجل له سبب، فإن جاء سببه فإنه لا بد من إتيانه، والأسباب قد تختلف، أسباب الموت كما هو معلوم تختلف، فهذا يموت بكذا بقتل وذاك يموت بمرض، وذاك يموت بربما سفر، بجوع، بعطش، وهكذا. والله عز وجل هو الذي قدر الأجل وقدر أسبابها. كذلك الأرزاق يقال ما قلنا في الأجل، فإن الرزق مقدر، أي رزق سيأتيك فالله قد قدره، وهي من الأشياء التي أوجب الله عز على نفسه، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ومعنى ذلك أن الله أوجب على نفسه رزق جميع الدواب، جميع المخلوقات، هذا أوجب الله عز على نفسه تفضلا منه سبحانه. طيب، الرزق له سبب، فإن هذا السبب يكون أيضا مقدرا بتقدير الله له، قد يكون بكسب، قد يكون برئاسة، قد يكون بأشياء كثيرة معلومة عند الناس. ولهذا قال أهل السنة والجماعة، ومن الأشياء التي خالفوا فيها القدر كما تقدم معنا في الوسطية، أن الأرزاق كلها، أو نعم كلها، من الله عز وجل، حلالها وحرامها. والمعتزلة ماذا يقولون كما تقدم في الوسطية؟ أنس أحسن، يقول أن ما كان من حلال فهو من الله، وما كان حراما فهو من العبد، ما هو من الله. وأهل السنة قالوا لا، الرزق سواء كان حراما أو حلالا فإنه من الله. والمصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا فوائد جميلة، أسبابا للآجال وأسبابا للأرزاق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن الآجال والأرزاق كسائر الأشياء مربوطة بقضاء الله وقدره، فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا أمر لا ريب فيه ولا شك. قد تقدم معنا أن الأعمار قد تتغير، أما الآجال هي التي لا تتغير، ومع ذلك فهي أيضا كغيرها لها أسباب دينية وأسباب طبيعية مادية، والأسباب تبع لقضاء الله وقدره. ولو كان شيء سابق القضاء والقدر من الأسباب لسبقه العين لقوتها ونفوذها. قال: في من الأسباب، فمن الأسباب الدينية لطول العمر وسعة الرزق لزوم التقوى والإحسان إلى الخلق لا سيما الأقارب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يطيل العمر فليصل رحمه. الآن صلة الرحم من أسباب طول العمر، ومعنى ذلك أن من أراد أن يطول عمره فليكثر من صلة الأرحام. كذلك أيضا هذا سبب من أسباب الرزق كما ذكر ذلك في الحديث. قال: وذلك أن الله يجازي العبد من جنس عمله، فمن وصل رحمه وصل الله أجله ورزقه وصلا حقيقيا، معنى ذلك أن الله يطيل أجله ويوسع رزقه، ولكن ليس معنى ذلك أن الأجل ذاك المكتوب يتغير، قد تقدم الكلام على هذا. وضده من قطع رحمه قطعه الله في أجله ورزقه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن الأسباب الدينية لقطع طول العمر البغي والظلم العباد. فالباغي سريع المصرع والظالم لا يغفر الله عن عقوبته وقد يعاقبه عاجلا بقسم العمر. هذا سبب ديني ودنيوي لأنه علم ذلك بالتجربة أيضا. يقولون الظالمون أعمارهم لا تطول وكذلك الباغون أعمارهم لا تطول. لماذا؟ لأن البغي بذاته سبب لقصر العمر. البغي بذاته سبب لقصر العمر. قال من الأسباب الدينية لمحق الرزق المعاملات المحرمة كالربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل، فصاحبها يظن بل يجزم أن توسع عليه الرزق ولهذا تجرى عليها، والله تعالى يعامله بنقيض قصده. هذا شيء مجرب، الله يحاربه، وين سيذهب؟ ربما يظن أنه يستلم هذه الربويات وأيضا أكرم الباطل ويظن أنه سيزداد رزقه، ولكن هو رزق محرم من عند الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمعامل بالربا يمحق صاحبه، المعاملة بالربا فالمعاملة بالربا تمحق صاحبها وتمحق ماله وإن تمتع به قليلا، فماله إلى المحق والقل. كما أن المتصدق يفتح الله عليه من أبواب الرزق ما لا يفتح على غيره، كما قال عليه وسلم ما نقص صدقة من مال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. قل ذلك المال اللهم أنفق منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، حديث أبي هريرة في مسلم. قال وكذلك الغش أكل أموال اليتامى والأوقاف بغير حق، ومن أكبر أسباب المحق كما مع ما على صاحبها من الإثم العقوبة. ومن أسباب طول العمر وقصره الطبيعة. إيش عندك أنت؟ نفسه الطبيعة. ها أرى أمامي هكذا، تظن أني ما أرى؟ أه؟ لماذا الطبيعية؟ الطبيعية عندك أيضا؟ المشهور في هذا يقال الطبيعة كما تقدم معنا هي الأشياء الطبيعة، يقال الأشياء الطبيعية لكن يقال هي الطبيعة. ممكن بإدخال يا النسبة الطبيعية، يا هذه هي النسبة الطبيعية، يا هذه هي النسبة التي قال الحنفية. قال الصحة والمرض، فالعافية من الأسقام سبب لطول العمر، كما أن الأمراض بأنواعها سبب لقصر. هذا شيء مشاهد من يا أخوان، كثير من الناس يقول فلان الآن مات كذا. الأمراض هي سبب لقصر العمر والعافية سبب لطول العمر. الموت يا أخوان ليس هو إلا أن تخرب الأجهزة الحيوية للإنسان مثل الكلى مثل الرئتين مثل القلب، فالذي عنده الأمراض التي تؤثر في هذه الأمور لا شك أن هذا ما يؤثر في عمره، والذي يهتم بصحته ولا سيما هذه الأمور التي يتأثر بها الإنسان يكون سببا في موته، فإن هذا يطول عمره، ولكن كله بقضاء الله وقدره. والمسكن كذلك والبقعة إذا كانت صحية طيبة الهواء صارت من أسباب عافية أهلها وطول أعمارهم، والعكس بالعكس، البقاع الرديئة المناخ والهواء أو البقاع الوبئة سبب القصر العمر، شيء مشاهد. هذا قد تقدم معنا أظن في بعض الدروس أن من قبل، ويذكر هذا أهل التاريخ، أن يقولون من يسكن البلدان الفلانية سكان البلد الفلاني أعمارهم طوية يصلون إلى 100-150 ربما بعضهم، والذين يسكنون في البلد الفلانية أعمارهم ما تتجاوز ربما 50-60 سنة. بعض يقول هذا يدخل في قضاء، إلا هذا ما هذا صحيح يا أخوان، هذا شيء مجرب. لماذا؟ لأن الهواء التي يستنشقها الإنسان هي سبب لصحة تلك الأجهزة الحيوية أو تمريضها، فإن كانت تلك الهواء أو المناخ هواء غير جيد للإنسان ولا تناسبه ربما يموت سريعا. أما تشعرون مثلا أن الجو إذا تقلب سريعا مثلا من البرد إلى الحر، كثير ناس يموتون في مثل هذا، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن تغير الأجواء عليه، فالجسم هو يتعود على حاله، لما يأتي شيء آخر لا سيما هكذا سريعا تغير ربما يموت، لا سيما كبار السن. لماذا؟ لأن أجهزتهم صارت ضعيفة، الحيوية صارت ضعيفة، فربما تتأثر بأي شيء يأتي ولو كان هذا ضعيف. ولذلك يقولون ألا حتى قضية الأمراض ربما تؤثر في الصغار أو في الكبار أكثر مما أكثر ما تؤثر في الشباب، سبب ذلك أن الأجهزة ضعفت أو هي ضعيفة في الصغير، ضعيفة في الصغير وفي الكبير ضعفت، فأي شيء يهجم على الجسد ربما تخرب تلك الأجهزة ويموت الإنسان، وكله بقضاء الله وقدره. ولا يقال أن هذا عدم إيمان بقضاء، أن الأمور كلها بقضاء، هذا غلط يا أخوان، هذا لابد من معرفة هذه الأمور. في بعض البلدان تجد ربما أناس في سن 40-35 وهم في غاية الضعف، لما ترى تقول هذا أبو 80 سنة. وفي بعض البلدان يا أخوان تذهب ترى أناسا والله في سن 80 أو أكثر، ومع ذلك يأخذ الدبة هذه أبو 20 لتر أكثر بقوته يحمله إلى الجبل، أو لسيما الذين يسكنون في الجبال وكذا، تجد قوتهم سبحان الله عجيبة. هذا لا شك أنه بقضاء الله، ما نقول أنه بقضاء القدر، لكن الطبيعة التي يعيشون فيها هي تؤثر في ذلك الشيء، في قوتي أو في ضعفي. ولذلك يقول، قد قلنا هذا قديما، الذين يسكنون في السواحل الموت فيهم كثير ترون، وكثير منهم ما يعمرون. أنتم جربوا بلاد الذين يسكنون حول البحار ما تطول أعمارهم، شيء مجرب، وأجسامهم تكون أضعف من الساكنين حول الجبال أو عند الجبال، هذا شيء مجرب. لما؟ لأن يقولون المادة التي تأتي من جهة البحر إلى المناطق القريبة تؤثر في النشاط، تؤثر في الحيوية، تؤثر في الأعمار، تؤثر حتى في أشياء خطيرة جدا. وكل ذلك كان أو كائن بقضاء الله وقدره، كما في أسباب. لو أن الإنسان مثلا عنده مرض، مرض السكر مثلا، وما استخدم مثلا الحبوب الذي قيل أنه لا بد أن يستخدمه، لا شك أنه يأتي في صحته، أليس كذلك؟ حتى ينتهي بعض إلى الموت والعياذ بالله. بعض من لما يقول فلان مات لما نسي حبوب الضغط، أليس كذلك؟ إذن لماذا؟ لأن الجهاز ذاك ما تحمل على المفاعل التي جعل الله عز وجل في الجسد لضعفه، وما وجد ما الأشياء التي تساعده على ذلك العمل، فيموت الإنسان. وكله بقضاء الله وقدره، كله بقضاء الله وقدره. إذن هذه الأمور لا شك أنها تؤثر، تؤثر. قال المصنف رحمه الله: ولذلك الذي يبذل يا أخوان، الذي يبذل من جسده يوميا طاقة، فإن هذا ما يقصر الأعمار، سواء كانت طاقة معنوية يشغل ذهنه كثيرا، أو الطاقة الحسية الذين يعملون الأعمال العضلية، ربما لأنه يذهب من الجسد أو تذهب من الجسد طاقات عظيمة جدا تؤثر هذا في الأعمار، تؤثر هذا في الأعمار، بخلاف الذي يرتاح ما يعمل كبير شيء، ذاك ترونه تجد أولاد الأمراء ولا الملائكة ربما يعمر سوى أنه ما عليه كبير شيء، بخلاف الذي ربما يشقى ويتعب، ربما لأهله يتعب مثلا أو عليه مثلا، انظروا الذي عليه تكلفة كبيرة حتى تنظر وجهه ما هو مثل الآخر، أليس كذلك؟ لأن هذا يؤثر، هذا في جسده يؤثر، هذه أسباب تؤثر في جسده. قال المصنف رحمه الله: وكله بقضاء الله وقدره، لكن الإنسان يحرص. ولذلك كان بعض أهل العلم، أظن قد ذكرنا في بعض، كان بعض أهل العلم ينتقل من بلد إلى بلد، البلد الذي يرى فيه أنه نشاط ويرى فيه مثلا أنه يطول به العمر كانوا يذهبون إليه. ليس من المانع أن تبحث عن طول العمر يا أخوان، هذا جيد، لا سيما إذا كان في العمل بالطاعات. وكان بعض الأئمة ينفرون من البلد، يقول هذا هذه بلاد وبيئة يصير فيها الأمراض، الإنسان يموت سريعا، الإنسان يموت سريعا. وكله بقضاء الله وقدره، لكن هذه الأسباب. قال المصنف رحمه الله: لذلك الذي عليه مشاكل كثيرة، ترون المشاكل مما يضعف جدا جدا ويقصر الأعمار. يقولون المتزوج بأربعة ليس كالمتزوج بلحم سبها، لما؟ لأنه تكثر عليه المشاكل بالطاقات التي يخرجها أيضا كثير. يذكرون عن رجل ذكر لي أظن الشيخ أبو عمر عن أخوين أحدهما أكبر من الآخر بثماني سنوات، لكن الصغير زوجته متعبة تكلف عليه أشياء، كان متعبة جدا حتى صار لما تنظر إليه في سن يعني كبير، وذاك الكبير عنده زوجة طيبة ما عليه مشاكل بذلك أموره طيبة. قال: جاء إليه ضيف فقال: من أكبر؟ قال: هذا أكبر بكثير. يقول لي الصغير: من أكبر؟ قال: نعم أنا أكبر سن زوجتي. وهذا صحيح، المشاكل المشاكل تؤثر بالإنسان. قال: والتوقي على المخاطر والتهالي واستعمال الأسباب الواقية، فائدتها في طول العمر ظاهر. نعم يا أخوان، الذي دائما يراعي صحته، يراعي صحته ويهتم بنفسه، هذا سبب لطول العمر. جاء الوقت، لا شك جاء الوقت زيادة، لكن ما نستطيع أن نكمل. صحيح. طيب ما تستطيع تركون العشاء اليوم؟ طيب، إلهنا الله.